الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ففي هذه الليلة المباركة التي يسن فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام لقوله عليه الصلاة والسلام: أكثر من الصلاة علي في ليلة الجمعة ويومها، فإن صلاتكم معروضة علي. وقد صح في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فهذه من نعمة الله عز وجل أن نجتمع في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، نتدارس السيرة العطرة من سيرة النبي الكريم المصطفى والمجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، ونأخذ من سيرته العظات والعبر، لا سيما ما يتعلق بأهمية المحافظة على التوحيد والاتباع لمنهج الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، ونكثر من الصلاة والسلام على رسول الله كلما جاء ذكر اسمه. فإن من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكون متبعاً إياه صلوات ربي وسلامه عليه، محسناً خلقه، مصلياً عليه. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى. قال المؤلف رحمه الله: ذكر خبر الخمس. وذكر أمر الخمس وقال: إن قريشا ابتدعته رأيا وغضبا، فقالوا: نحن بنو إبراهيم وأهل الحرم وولاة البيت، فليس لأحد من العرب مثل حقنا، فلا تعظموا أشياء من الحل مثلما تعظمون الحرم، لئلا تستخف العرب بجرمتكم. فترك الوقوف بعرب والإفاضة منها، ومع معرفة أنها من المشاعر من دين إبراهيم، ويرون لسائر العرب أن يقف بها ويفيض منها، إلا أنهم قالوا: نحن أهل الحرم. فلا ينبغي لنا أن نخرج منه نحن الحمس، والحمس أهل الحرم.
هذه القصة التي ذكرها الإمام رحمه الله في مختصر سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تدلنا على أمر عظيم، وهو سبب من أسباب تغيير دين الأنبياء. كيف غيرت قريش دين إبراهيم وإسماعيل؟ كان إبراهيم وإسماعيل إذا حجوا بالناس يذهبون من مكة إلى منى في يوم التروية، ومن منى يبقون في منى يوم التروية وليلة التاسع، وفي صباح التاسع يذهبون إلى عرفات. فأهل مكة القرشيون لما تركوا الاقتداء بالأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، قدموا آراءهم وعقولهم وأقيستهم على المأثور عن أنبيائهم، فقالوا: نحن أهل الحرم، وسموا أنفسهم بأهل الحمص أو الحمص. الحمص معناه يعني اصطلاح بمعنى أهل الحرم، الذين يحمسون ولا يتعرض لهم أحد، وهم يتعظمون ويعظمون ويتشددون في تعظيم الحرم لا غيره، وذلك سموا بأهل الحمص. فقالوا: نحن إذا جاء يوم التروية، إذا جاء يوم عرفات وذهب الناس إلى عرفات، نحن الذين نسكن في مكة لا نذهب مع الناس إلى عرفات، لماذا لا تذهبون مع الناس إلى عرفات؟ قالوا: إذا ذهبنا مع الناس إلى عرفات وعظمنا عرفات أصبحنا نحن وإياهم سواء، ولا بد أن يكون هناك فرقاً بين من هو من أهل الحرم وبين من هو من خارج الحرم. فلذلك بآرائهم وأقيستهم غيروا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذه كانت من مبتدعات قريش، هذه كانت من مخترعات قريش في دين نبي الله إسماعيل وإبراهيم، مثل ما نرى اليوم كم من مخترعات ومبتدعات في دين محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لمجرد آراء وعقول وأقيسة فقط. هذه مصائب الناس اليوم، تقول لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيت وكيت، يقول لكن. هذه مصيبة الناس. لذلك جاء في الحديث، في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال: فلما أصبح، يعني يوم عرفة، سار مع الناس ولا تشك قريش أنه سيقف في مزدلفة عند أقصى شيء من حيث يلي عرفات، وأنه لن يذهب مع الناس إلى عرفات لأنه من أهل الحرم، من أهل مكة. قال: فلما جاء إلى مزدلفة حيث يقف قريش جاوزها ووقف حيث يقف الناس كما قال الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ما هو من حيث أفاض قريش. ففارقهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأرجع الأمر إلى دين إبراهيم عليه السلام، فأحيا سنة من سنة دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن أحيا سنة من سنن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فله أجر. فعليكم بإحياء السنن وترك الأقيسة والبدع والمحدثات. نعم.
قال رحمه الله: ثم جعلوا لمن أخرجوا من العرب من أهل الحرم مثل ما لهم بولادتهم إياهم، يحل لهم ما يحل لهم ويحكم عليهم ما يحكم عليهم.
هذه أيضا ميزة أخرى، يعني جعلوها أن من يلد في مكة، من يأتي وزوجته حامل ويصبح له ولادة في مكة، يصبح حرمته كحرمة أهل مكة. وأما في شريعة الله عز وجل، في دين الله عز وجل الموروث من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ملة أبيكم إبراهيم حنيفة، هو سماكم المسلمين. ما عندنا شيء اسمه حمص وغير حمص، ما عندنا شيء اسمه أهل الله وغير أهل الله، كلهم مسلمون عند الله عز وجل. إنما يرتفع الإنسان عند الله على قدر إيمانه وتقاه، ما هو بالوصف ولا بالولادة ولا بالمكان ولا بأي شيء آخر، ما المعنى؟ إنما القضية قضية إيمان، قضية تقى. فهم لا، هم غيروا دين إبراهيم عليه السلام، جعلوا الرابطة بينهم وبين الله رابطة مكانية، قالوا: نحن أهل الحرم خلاص، نحن أهل الحرم خلاص، ما أحد مثلنا. وأيضا قالوا أن من يولد في الحرم فهو مثلنا، فأعطوه الحكم الذي لهم، وصاروا هم، يعني أهل مكة، صاروا هم يغيرون دين إبراهيم عليه السلام، فجعلوا هناك بحيرة وسائبة وحام ووصيلة، وجعلوا أشياء من عند أنفسهم، وأحلوا لأنفسهم أشياء لأنهم من أهل الحرم، وحرموا على غيرهم، وحرموا على أنفسهم أشياء لأنهم من أهل الحرم وأحلوها لغيرهم. وهذا تفريق بلا دليل من الشرع ولا قياس صحيح من العقل. فإن المكان لا يقدس الإنسان، المكان لا يقدس الإنسان، ولا الزمان ما لم يكن معه إيمان وتقى. افرض أن إنسان ذهب إلى مكة، أشرف البقاع على الإطلاق، لكنه فسق، إيش الفائدة؟ بل إن من أهل العلم من يقول يزداد إثما على وعظمة على جرمه، لأن الإثم في الحرم ما هو كالإثم خارج الحرم. الإنسان إنما يمكن له أن يصل إلى الله بالإيمان والتقى. قضية أن الوصول إلى الله يكون بالنسب هي قضية يهودية. اليهود يقولون: نحن أبناء الله وأحباه. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباه. فمن زعم أن بينه وبين الله قربة وصلة غير الإيمان والتقى فقد شابه اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى هم الذين يقولون يمكن الوصول إلى الله بغير الإيمان والتقى. كيف؟ قالوا: بمجرد ادعاء الحب، بمجرد ادعاء القرب، بمجرد ادعاء السامية مثلا، وهكذا بدعوات باطلة. نعم.
قال رحمه الله: كانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم في ذلك.
لأن كنانة وخزاعة كانت من القبائل العربية التي جاءت واستوطنت مكة، فدخلت في حلف مع قريش فصار حكمها كحكمهم. نعم.
قال: ثم ابتدعوا في ذلك أمورا فقالوا: لا ينبغي للخمس أن يغضبوا الأقل ولا أن يسلوا السمر وهم حرم، ولا يدخلوا بيتا من شعر، ولا يستظلوا إلا في بيوت الأدم ما داموا حرما.
هذه من مبتدعاتهم، خلاص كأنهم عندهم صلاحية يغيرون دين الله كيف ما شاء. مثل بعض الناس اليوم يقول فلان ده ولي لله يعمل اللي هو عاوزه. لا، مو صحيح، هذا الكلام غلط. ما في أحد يعمل اللي هو عاوزه، كل إنسان يعمل بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما في إنسان يقول كيف، دين الله ما في كيف، دين الله فيه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فهؤلاء ماذا يفعلون؟ يحرمون على أنفسهم أشياء ويحللون على أنفسهم أشياء. قال: الحمص ليس لهم أن يقطوا الإقط، الإقط اللي هو يجمعون الروب الذائب ثم يجعلونه في قماش ثم تقطر ثم يجمعونه يجعلون منه شيء صلب كذا، متى ما احتاجوه يذوبونه في الماء ويحطونه فوق الخبز ويأكلونه، هذا هو الإقط. ولا أن يسلوا السمن وهما حرم، يعني ما يجوز يخرج السمن من المكان وهو على الإحرام، ولا يدخل بيت من شعر وهو على الإحرام. يعني مخترعات على هواهم، مثل هذا موجود كثير عند الناس، مخترعات ومبتدعات، كل طريقة كل صاحب هوى عنده مخترعات وعندهم مبتدعات. أما المتبع لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ماذا ينظر؟ ينظر ماذا قال الله، ماذا قال رسول الله. نعم.
قال رحمه الله: ثم قالوا: لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل إلى الحرم، إذا جاءوا حجاجا أو عمارا، ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمص، فإن لم يجدوا منها شيئا طافوا بالبيت عمرا، فإن لم يجد القادم ثياب الحمص طاف في ثيابه وألقاها إلى فرع ولم ينتفع بها ولا أحد غيره. وكانت العرب تسميها اللقى، وحملوا على ذلك العرب فدانت به.
الظاهر بفتح اللام، اللقى يعني الملقى، اللقى بمعنى الملقى. نعم.
وحملوا على ذلك العرب،
مثل تقول اللقات واللهات. نعم.
وحملوا على ذلك العرب فدانت به، أما الرجال فيطوفون عراة، وأما النساء فتضع المرأة ثيابها كلها إلا درعا مفردا ثم
مفرجا مفتوحا، يعني الدرع المفرج هو الثوب المفتوح من أمام، مثل البشوت هذه تلبسها المرأة ومن أمام مفتوح كل شيء يرى. نعم.
وأما النساء فتضع المرأة ثيابها كلها إلا درعا مفرجا ثم تطوف به ثم تطوف فيه. فقالت امرأة وهي تطوف: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فلم يزالوا كذلك حتى جاء الله بالإسلام، فأنزل الله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وأنزل فيما حرموا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، إلى قوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إلى قوله: لقومي يعلمون.
يعني هذا الإنسان إذا أعطى لعقله المجال أن يعمل بالدين وفق الهوى وفق الرأي وفق قول فلان وفلان، لن تنتهي المبتدعات، لن تنتهي، لأن كل عالم عنده عقل، كل شيخ وصاحب طريقة عنده عقل، كل واحد سيأتي بأشياء من عنده، كم شيء سيضاف إلى الدين؟ بالله عليكم، آلاف مؤلفة من المبتدعات ستضاف إلى دين الله عز وجل من مثل هذه الأشياء. فكر قريش تفكير اقتصادي شهواني، قالوا: كيف الناس يأتون من خارج الحرم من مكة إلى مكة وإحنا عندنا تجاراتنا كاسدة؟ قالوا: من جاء من خارج الحرم لا يجوز له أن يطوف بثوب جاء به من خارج الحرم، لازم يشتري من عندنا. ها، يبون يمشون بضاعتهم الاقتصادية عشان مثل الناس سووا عيد الأم عشان يمشوا بضاعتهم، عيد الحب يمشي الورود، عيد النسيم يبيعوا الناس، كل المخترعات مقصودها تجاري، مقصودها اقتصادي. دخلوا الناس في البدع والمحدثات لأجل الدنانير والدراهم والجنيهات. هذه مصيبة الناس. فهذه فكرة قريش، تفكير اقتصادي، ولم يفكروا أن هذا مخالفة لله عز وجل، وتفكير شهواني. في إنسان يأتي إلى الحرم ليس معه مال، طيب ما كيف يطوف الآن؟ قالوا خلاص تأخذ ثيابك وتذهب وتبحث من يعطيك الثياب، ما وجدت أحد يعطيك الثياب تذهب تطوف عريان. هم جالسين في دار الندوة يضحكون عليه وينظرون إلى سوأته وعواته، والمرأة تطوف وهي تقول اليوم يبدو بعضه أو كله، يعني من العورات والسوآت، وما بدا منه فلا أحله. هذا شيء غريب جدا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما مكنه الله وفتح الله له مكة في العام التاسع، فتح مكة سنة 8، في العام التاسع أرسل علي بن أبي طالب ينادي في الناس في كل موقف، ينادي بأمرين: ألا يحج بعد العام المشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. معنى هذا الكلام أنهم كانوا يطوفون بالبيت عرى ولا لا؟ هذا واضح، هذا موجود اليوم، يوجد ناس يرقصون في المسجد، يرقصون والله يرقصون رقصا في المسجد، ويسمون الذكر ويسمون التهليل ويسمون تهاويل تواشيح أسماء. طيب من الذي أذن لكم بهذا؟ قال والله هذا شيء زين تقرب القلوب إلى الله. ها هذا هو القياس العقلي الفاسد. التقرب إلى الله لا يكون بالعقل، التقرب إلى الله يكون بما جاء عن الله ورسوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. هذا الذي جاء في القرآن: ولا تتبعوا من دونه أولياء. فتأملوا معي هذه المحدثات، فبقوا على هذه البدع والمحدثات حتى جاء الله بمن؟ بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي أحيا به ملة الحنيفية، ملة إبراهيم. ولذلك قال الله له: اتبع ملة إبراهيم حنيفا، اتبعوا ملة أبيكم. فلا بد نحن أيضا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا صريحا: لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريا. وأنزل الله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. لا شك أن لباس التقوى مطلوب وهو الأعظم، لأن لباس التقوى هو يستر الإنسان من الشرك ومن البدع والمعاصي، وأما لباس الثوب الرياش فهذه تستر السوآت الظاهرة. أيهما أعظم؟ لو تسأل الناس أيهما أعظم، السوءة التي تبدي عورتك، ولا السوءة التي تبدي خساسة ديانتك؟ كل إنسان يحتشم الآن، إلا من يعني ابتلوا بإظهار سوءاتهم عياذا بالله. كل إنسان طبعا فطرة يحب الحشمة، يحب ستر العورة. الله عز وجل يقول: ولباس التقوى ذلك خير، يرغب في الأمر، لأن كثير من الناس ربما لا ينتبهون له. أما ستر اللباس الذي رياش هذا أمر فطري، ومع ذلك الناس الذين يبتدعون الشرك والمحدثات ويغيرون أديان الأنبياء يقعون في أمور مخالفة للفطرة. معقول امرأة تطوف، رجل يطوف، رجال والنساء يطوفون حول بيت الله عرى؟ معقول هذا بالعقل؟ أي فطرة هذه؟ أي عقل هذا؟ هذا مثل ما نراه نحن اليوم في المساجد، في المساجد رقص، في المساجد طبل، في المساجد دف. أي دين هذا؟ يقول لا، هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جمعوا بين سوءته، بين الإثم والبدعة، وبين نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الضل. ما كان هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يا الإخوة، هذه السيرة العطرة تعطينا أن دين الأنبياء، ما سبب تغيير أديان الأنبياء؟ العقول، مبتدعات فلنحذر. اجعل معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله 24 ساعة مستحضر في ذهنك. لا تعبد إلا الله، لا تعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو بعقلك ولا برأي شيخك ولا برأي طائفتك وحزبك وجماعتك، لا. نعم.
قال رحمه الله: وذكر حدوث الرجوم وإنذار الكفار به صلى الله عليه وسلم ونزول سورة الجن وقصتهم.
نعم، من الأشياء التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عند ولادته أن الله جل وعلا جعل النجوم ترمي وترجم الشياطين. قد يقول قائل: طيب رجم النجوم ما كانت موجودة؟ الجواب: كانت موجودة، ذكر هذا العلماء، ولكن كان وجودها شيئا يسيرا لا يذكر، شيئا يسيرا لا يذكر. طيب ما سبب كونه يسير؟ لأنه لم يكن وحي من الله إلى أهل الأرض، وإنما الرجم لأجل المنع، لأجل المنع والافتراء على الله. فلما أراد الله أن يبعث محمداً صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه هيأ فمنع الأخبار عن الكهان برجم شياطينهم. ولذلك الآن في أي مكان السنة، في أي بلدة السنة تكون ظاهرة، فأنت حينئذ ترى أن الله عز وجل يحفظ آلام من الكهان فلا ترى رجم الشياطين. وفي أي بلدة البدعة والخرافة والشرك ظاهر فترى فيها إكثار رجم الشياطين، هذا أمر واضح، لأن الشياطين يستمعون خبر الملائكة وينزلونه إلى الكاهن الذي هو متعاقد معه، كما قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالله عز وجل جعل في السماء نجوما ترجم الشياطين بكثرة، هذا المقصود، وجعلناها رجوما للشياطين. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر إنذار اليهود أنهم سبب إسلام الأنصار وما نزل في ذلك من القرآن وقصة ابن الهيبان وقوله: يا معشر اليهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر إلى والخمير إلى أرض البؤس والجوع، قوله: إنما قدمت هذه البلدة توقف خروج نبي قد أضل زمانه، وهذه البلدة مهاجره إلى آخرها.
اليهود خرجوا بعد استيلاء بخت نصر على بيت المقدس، خرجوا اليهود صاروا أقسام، قسم منهم أخرجهم بخت نصر معه إلى بابل، فسكنوا في بلاد فارس في أصفهان وفي المدائن وفي العراق، وقسم منهم هربوا من بخت نصر وسكنوا وادي القرى في على البحر الأحمر وخيبر والمدينة. وسبب في ذلك أن هؤلاء نظروا في كتبهم فوجدوا أن من صفة نبي آخر الزمان أنه يخرج في بلاد العرب وفي أرض ذات نخل، وصفين: في بلاد العرب ومن ذرية إسماعيل، لاحظ من ذرية إسماعيل، وفي بلاد العرب وفي أرض ذات نخل كثيرة. ولم يجدوا هذا الوصف إلا في وادي القرى فإنها ذات نخل كثيرة وخيبر والمدينة، وهم يعرفون أنهم من ذرية إسماعيل فظنوا أنه سيكون منهم، وسكنوا بلاد العرب رجاء أن يكون نبي آخر الزمان منهم، وسكنوا هذه القرى الثلاث لظنهم أن نبي آخر الزمان مهاجره سيكون أحد هذه القرى الثلاث. ولذلك كان إذا حصل قتال بين بني قريظة أو بني النضير أو بني قينقاع وبين الأوس والخزرج كانت اليهود تهدد الأوس والخزرج، تهدد العرب بأنه قد أضل زمان نبي آن أوان خروجه، فإذا خرج نتبعه ونقاتلكم ونقتلكم عن بكرة أبيكم نبيدكم. وهذا ذكر الله عز وجل هذا في القرآن الكريم في سورة البقرة، لم كانوا يستفتحون على الذين كفروا، فكانوا يستفتحون يعني كانوا يطلبون الفتح بخروجه، هذا معناه. فلذلك أيها الإخوة، كان الأوس والخزرج صار عندهم علم، فيسألون اليهود ما صفة نبي آخر الزمان، إيش علامته، فكانوا يعلمونه. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقريش والأوس والخزرج ذهبوا إلى مكة للعمرة وهم على شركهم، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم تيقنوا أنه هو النبي الموعود، فقالوا في أنفسهم لنسابق اليهود في اتباعه حتى تكون الغلبة لنا عليه، فآمنوا به وهم جحدوا. هذا قصة إنذار اليهود وأنه سمى بإسلام النصارى. وكثير من أحبار اليهود كانوا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون أنه نبي آخر الزمان، وأسلم منهم أناس، منهم عبد الله ابن سلام أبو يوسف رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه.
أما قصة إسلام سلمان الفارسي فهذه قصة عجيبة جدا وغريبة، وهي تؤكد على أن الناس وإن كانوا عربهم وعجمهم على غير التوحيد، لكن كان هناك بقايا من الناس، يعرفون الدين الحق. الأصل أن سلمان الفارسي كان من بلاد المدائن. المدائن هي عبارة عن عاصمة مملكة الفرس، وكان أبوه كبير سدنة بيت النار، يعني مجوسيا. سلمان رضي الله عنه يقول: لما عقلت وأدركت أن هذا الدين باطل، فوافق أن رأى رجلا على دين النصرانية وكان موحدا، فلما كلمه اقتنع بكلامه، فقال: أنا أريد أن أهرب خشية أن يعلم أبي بما أنا عليه فيقتلني. فهرب من بلاد المدائن حتى جاء إلى الشام، حيث دله عليه ذاك النصراني. فلما جاء إلى الشام إلى الراهب الذي علمه إياه ذاك الرجل، وجد هذا الراهب رجل على خير وعلى صلاح في الظاهر، لكنه كان كثير الحب للمال. إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل، حتى يقول كان تحت سريره خزنة أو خزائن من الذهب والفضة. فلما قاربه الوفاء قال: ارشدني إلى أين أذهب؟ قال: اذهب إلى فلان، فإنه ليس على هذا الدين إلا فلان، يعني دين التوحيد. فذهب إلى الراهب الثالث ومكث عنده، فلما حضره الوفاء قال له سلمان الفارسي: أين أذهب؟ قال: يا بني، الذي تطلبه لا أعلم أحدا عليه، خلاص ما في موحدين. وهذا يؤكد ما في صحيح مسلم، في مقدمة صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقته، يعني أبغضه، إلا بقايا من أهل الكتاب، وهم الأريسيين، وهم الموحدون، ما هو الأرثوذكس ولا الكاثوليك، لا، الأريسيين الموحدون الذين عذبوا وقتلوا وشردوا، وهم فعلا كانوا أتباع عيسى عليه السلام. أما الباقين محرفين مثلثين أو مشركين أو حلولية أو اتحادية. فقال الرجل: إلى أين أذهب؟ قال: ما في أحد، لكنه قد آن أوان خروج نبي آخر الزمان، وإنه في بلاد العرب في أرض ذات نخل. يقول سلمان رضي الله عنه: فسرت حتى إذا كان في بعض الطريق أخذه بعض الأعراب وباعوه على أنه عبد، وهو حر، ابن حر، فباعوه. فلما باعوه جيء به ذاك المشتري من هؤلاء اللصوص، جيء به إلى سوق المدينة، فبيع في لرجل من اليهود في المدينة، فلما رأى المدينة استبشر خيرا، استبشر خيرا وعلم أن هذا مقدم مكان النبي الكريم ومهجره صلوات ربي وسلامه عليه، فبقي هناك حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء سلمان فأسلم رضي الله تعالى عنه. وقصته من أغرب القصائص في البحث عن الحق، من أغرب القصائص في البحث عن الحق. لو أن طالب العلم، لو أن طالب علم جمع قصته بالكامل من كتب التاريخ والروايات لكانت من أجمل القصص رضي الله تعالى عنه. يقال إن سلمان عاش 60 سنة، 60 سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام، يقال. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر الأربعة المتفرقين عن الشرك في طلب الدين الحق، وهم ورقة بن نوفل وعبيد الله بن جحش وعثمان بن خويلد وزيد بن عمرو بن نفيل.
هؤلاء الأربعة كانوا من أهل مكة، كانوا من أهل مكة، لكنهم بفطرتهم تأملوا أن الذي عليه آباؤهم وأجدادهم وقومهم ليس بحق، وإنما هو دين محرف مغير باطل، فكل واحد منهم تعاهدوا مع الآخر أن يبحثوا عن الحق، فبحثوا وذهبوا إلى البلدان والقرى. فورقة بن نوفل ذهب إلى بلاد الشام، تعلم العبرانية والسريانية وقرأ التوراة والإنجيل. في شيء يا شيخ؟ يا اخوان ما يجوز هذا، ترى ما يجوز ان تسكروا على الناس لاجل الدرس، اذاء المسلمين ممنوع يا اخوان. طيب، هؤلاء الاربعه بحثوا عن الحق وصاروا يبحثون عنه، فورقه بن نوفل تعلم القراءة والكتابة والعبرانية والسريانية وقرأ التوراة والإنجيل وعرف الدين الحق وترك التثليث، فصار على دين التوحيد. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كان كبير السن، سقط حاجبه على عينه، فأخذت خديجة رضي الله عنها بيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءت به إلى ورقة، وكان ورقة ابن عمها، فقال لها: يا عم اسمع إلى ابن أخيك. فقال له ورقة: ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى من الوحي، فهو على الدين الحق ومات حنيفا. ورقة ابن نوفل مات حنيفا. وأما عبيد الله بن جحش فقد أسلم، أدرك الإسلام. وعثمان بن الحويرث قيل إنه مات قبل الإسلام، وأما زيد بن عمرو بن نفيل فلا شك أنه مات قبل الإسلام. زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد، وكان أمة واحدة، يأتي عند القرشيين ويراهم وهم يذبحون عند الأصنام فلا يأكل من ذبائحهم، لا يأكل من ذبائحهم. حنا اليوم نرى الناس يذبحون عند القبور ونصير ناكل، ليش؟ هل هذا جائز؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله. هذا مذبوح للبدوي ولا للرفاعي؟ ما هو مذبوح لله عز وجل. يقول سم، طيب سم بس لغير الله، هذا أمر عظيم ترى، خطير. فزيد بن عمرو بن نفيل كان يتكلم في قريش وينهاهم عن الشرك وينهاهم عن أكل الميتة، وكان كريما جوادا، إذا رأى إنسانا يئد ابنته يذهب ويدفع له المال ويأخذ البنت، وكان يغذيها حتى تكبر ثم يأخذها ويعطيها للرجل. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر وصية عيسى بن مريم عليه السلام باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ما أخذ الله على الأنبياء من الإيمان به والنصر له وليؤدوه إلى أممهم فأدوا ذلك، وهو قول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. الآية،
لا شك أن الآية التي في سورة آل عمران صريحة، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، الكتاب يعني كلام الله والحكمة السنة، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كل واحد منهم الله أخذ عليه الميثاق أنه إذا جاءه نبي وهو حي سيتبع النبي الذي جاء بعده. جمع من المفسرين قال إن المقصود ثم جاءكم رسول، قال المقصود به هو محمد صلى الله عليه وسلم، المقصود به هو محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم الآن تؤمنون بأن نوح رسول الله ولا لا؟ وإبراهيم وموسى وعيسى، طيب هل هو مرسل لكم؟ ليس مرسل. فكذلك الأنبياء السابقون كان واجب عليهم أن يؤمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن مبعوثا لهم، كما نحن نؤمن بأنبيائهم وهم ليسوا مبعوثين لنا. فهمنا هذه؟ هذه مسألة عقدية، يعني الله يقول كذبت قوم نوح المرسلين، طيب هو المرسل لهم نوح واحد ولا لا؟ واحد بس، فلماذا قال كذبت قوم نوح المرسلين؟ لأن تكذيب واحد يعني تكذيب الكل، والإيمان بواحد يلزم الإيمان بكل الأنبياء. فهو سيقول آمنت بالله وملائكتي وكتبي ورسله، هو من أتباع نوح سيقول هذا الكلام، الموحد من أتباع إبراهيم سيقول هذا الكلام، الموحد من أتباع موسى سيقول هذا الكلام، الموحد من أتباع عيسى سيقول هذا الكلام، الموحد من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم سيقول هذا الكلام. إذن هذا معناه ثم جاءكم رسول، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فعيسى عليه السلام لما أعلمه الله أنه سيرفعه وأن اليهود والدولة الرومانية تكالبوا عليه لقتله، فأوحى الله إليه أنه سيرفع، لأن دعوة عيسى عليه السلام كانت دعوة ما فيها أي قتال، لم يؤمر بقتال أحد. بل من الأمور العجيبة في دين عيسى عليه السلام أنه ليس فيه دعوة إلا باللين والصبر فقط، ودين إبراهيم موسى عليه السلام دعوة بالشدة والقوة والقتال، ودين محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالوسطية، فالصبر والاحتمال مع من يرجى له الخير وحسن المآل، والقوة والشدة في حال القوة والشدة مع المعاند المستكبر المتعال. هذا أمر عظيم. فعيسى عليه السلام علم الله أن اليهود وأن الرومان لن يتركوه، فأوحى إليه أنه سيرفع، فوصى حواريه بوصايا، من هذه الوصايا أنه وصاهم بخروج نبي آخر الزمان، وأنه سيخرج من جبال فاران وهي جبال مكة، وذكر لهم أوصاف النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. إن قال قائل طيب نحن لا نجد هذا في كتب اليهود والنصارى، طبعا لا نجد، لأن يعني اليهود والنصارى يغيرون، إحنا اليوم لو وجدنا نص في أحد كتبهم هم سيخفونه، اليوم لو وجدنا نص في كتبهم وقلنا ها شوفوا بعد شهر ولا شهرين السنة سنتين تجد الطبعة تغيرت، تجد العبارة هذه غير موجودة، لأنهم دائما يغيرون كتبا. وإلا ولله الحمد فأهل الإسلام كلما وقفوا على كتب قديمة من نسخ قديمة من التوراة أو من الإنجيل فإنهم يقفون على عبارات صريحة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فعيسى عليه السلام والأنبياء كلهم وصوا باتباع النبي، لهذا قال عليه الصلاة والسلام ما سمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كبه الله على وجهه وقال على منخره في النار. لا طريق إلى الجنة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا طريق واحد وهو التوحيد والإسلام. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر قصة بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة في الصحيحين، وفيها أن أول ما أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله ما لم يعلم.
طبعاً قصة بدء الوحي موجودة في صحيح البخاري، في أول صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد الليالي ذوات العدد في غار حراء في أكثر أيام السنة، فكان وهو على رأس الأربعين يتعبد في غار حراء، فلما كان رمضان الذي أراد الله أن يبعثه فيه جاءه الحق وهو الوحي أو جبريل عليه السلام، فدخل عليه الغار فضمه ضمة، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، في كل ذلك يضمه ويتركه، وفي الثالثة قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. في هذه القصة من الفوائد أن يزداد الإنسان إيماناً بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. جلس 40 سنة لم يذهب إلى الكتاب، ولم يجلس عند عالم أو راهب، لم يشارك في مسابقة شعرية، ولا في مساجلة خطابية، ولا في مجالسة أدبية مع ما عند العرب من المسابقات الشعرية في سوق عكاظ والمجنة وإلى آخره، ومع ما عندهم من المسابقات الخطابية ومسابقات الأدبية، ما يعرف بهذا أبدا. أمي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، قال الله عز وجل عنه: لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. 40 سنة جالس أنا بينكم تعرفون، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لا قرأ ولا كتب، فلما يقول مثل هذا الكلام العظيم الذي يتحير عقلاء الدارسين، عقلاء المعلمين، عقلاء الناس من وجازته وبلاغته وفصاحته، يستيقن الإنسان من كلام الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة، هذه القصة ترسخ لنا مبدأ الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، وجلس 40 سنة بين أهل مكة يعرفونه، ما درس يوما ولا درس، ثم يقول لهم مثل هذا الكلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وتأملوا معي أن الله عز وجل أول ما أوحى إليه اقرأ، وهذه فيه إشارة إلى أن أول مبدأ الدعوة أن ترشد الناس إلى ماذا؟ ترشد الناس إلى العلم، ترشد الناس، تقول لهم اقرأوا القرآن، اقرأوا السنة، لا تصيروا ناس، الناس يقول لكم يمين يمين شمال شمال، لا، اقرأ. لذلك يقول العلماء: أصول مباحث العلم موجودة في أول آية نزولا. العلم عند الغربيين، العلم التجريبي عند الغربيين مبناه على 4 قواعد، ما هي؟ قراءة، ثم التأمل، ثم القراءة، ثم الكتابة، في الأخير النتيجة. هذه 5 قواعد في العلم التجريبي عند الغربيين. يريد الدكتور أن يبحث في شيء معين، أول شيء ماذا يفعل؟ يقرأ في هذا الباب، يقرأ في هذا الباب، خلص القراءة كله يبدأ الآن يستنتج، يفكر، يتأمل. خلص التفكير والتأمل والتجربة، يبدأ بعد ذلك ماذا يفعل؟ يقرأ من جديد، يقارن ما وقع منه في التأمل والتفكر والتجربة على ما قرأ، ثم بعد ذلك يقارن بين ما قرأه أولاً وبين ما رآه مجرباً وبين ما قرأه ثانياً، فيكتبه، ثم في الأخير يحصل النتيجة. ماذا قال الله عز وجل؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، مبدأ الأول. لكن الفرق بين قاعدة رب العالمين وبين قاعدة الغرب أن الغرب يقرأ لا لله، والمسلم يقرأ لله. اقرأ باسم ربك، بعدين اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. طيب العلق هذا شيء ما نراه، فهو داعي للتأمل والتفكر والتدبر. هذه القاعدة الثانية، خلق الإنسان من علق. بعدين قال اقرأ مرة ثالثة، هو ليس تكرار، الناس يظنون تكرار، لا، القراءة الأولى مبدأ العلم، ذكر العلق مبدأ التجربة، القراءة الثانية ذكر تحصيل القراءة الأولى على التجربة على القراءة الثالثة. اقرأ وربك الأكرم. إذن في الأول إذا قرأت باسم الله وتأملت لله وتفكرت وتدبرت لله، ما الذي يحصل في القراءة الثانية؟ يأتيك الكرم من الله في القراءة الثانية، فالنتيجة تأتيك النتائج الطيبة. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم بالقلم إنشاء الكتابة، تكتب. هذا القاعدة الرابعة، تكتب. إحنا اليوم أمة اقرأ لا نقرأ، لا نفكر، لا نقرأ، لا نكتب. لماذا؟ أصبحت أمة الغرب تقرأ أكثر منا، تقرأ أكثر منا. أكثر أمة كانت تقرأ في بلاد الإسلام أمة مصر. اليوم أصبح القراءة في مصر أضعف شيء. أكثر أمة كانت تقرأ في بلاد الإسلام في العراق. اليوم ضيعت العراق القراءة والكتابة والتأمل والتفكر. وين؟ هذا موجود موثق. علم بالقلم، بعدين النتيجة علم الإنسان ما لم يعلم. هذه النتيجة، خلاص نتيجة البحث. طيب من يمكنه أم لا يقرأ ولا يكتب، لم يجلس عند راهب ولا حبر ولا ولا، من يستطيع أن يأتي بهذا الكلام؟ نعم.
قال رحمه الله: ثم أنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فمن فهم أن هذه أول آية أرسله الله بها عرف أنه سبحانه أمر وأنذر الناس عن الشرك الذي يعتقدونه أنه عبادة الأولياء ليقربوهم إلى الله قبل إنذاره عن نكاح الأمهات والبنات. وعرف أن قوله تعالى وربك فكبر أمر بالتوحيد قبل الأمر بالصلاة وغيرها، وعرف قدر الشرك عند الله وقدر التوحيد. فلما أنذر صلى الله عليه وسلم الناس استجاب له قليل، وأما الأكثر فلم يتبعوا ولم ينكروا حتى بادأهم بالتنكير عن دينهم وبيان نقائصه وعند آلهتهم، فاشتد عداوتهم له ولمن تبعه وعذبوهم عذابا شديدا وأرادوا أن يفتنوهم عن دينهم. فمن فهم هذا عرف أن الإسلام لا يستقيم إلا بالعداوة لمن تركه، وعيب دينه، وإلا لو كان لأولئك المعذبين رخصة لفعلوا. وجرى بينه وبينهم ما يقول وصفه، وقص الله سبحانه بعضه في كتابه.
النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الله عليه سورة يقرأ جاء وهو لأول مرة يرى ملك الوحي خائفا ويرتعش، حتى جاء إلى زوجته خديجة وقال لها زملوني زملوني. وبعدما زملوه عليه الصلاة والسلام ودثروه وغطوه ذهب عنه شيء من الروع، بعد ذلك بأيام بعد فتور شيء من الوحي أنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سلمة وعائشة وابن عباس أن أول ما نزل من الوحي على رسول الله اقرأ باسم ربك. وجاء في صحيح البخاري من حديث جابر أن أول ما نزل يا أيها المدثر. الصواب كما قال الإمام محمد رحمه الله وغيره من أهل العلم أن أول ما نزل إنباء اقرأ، وأول ما نزل إنذارا يا أيها المدثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فهو نبي ورسول. نبي يعني جاءه الوحي، رسول يعني أمره الله أن ينذر قومه. فلما أنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر، ينذر مما؟ ينذر من الشرك الذي عليه القوم، من المبتدعات التي عندهم. قم فأنذر وربك فكبر. ربك فكبر قال المفسرون أي وحده وحده وعظمه وحده. وثيابك فطهر قال المفسرون ثيابك فطهر يعني قلبك طاهر من الدنس. طيب الآية فيها ذكر الثياب، قال العلماء هذا على سبيل الإشارة، كما تطهر ثوبك من النجس الظاهر فطهر قلبك من الشرك فإنه أولى. ولذلك قال والرجز فاهجر، يعني الشرك اترك لو كان عليها أبوك وجدك وعمك وخالك، الرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. خمس آيات بالإنباء وخمس آيات في الإنذار. يقول الإمام رحمه الله فمن فهم أن هذه أول آية أرسله الله بها، أول آية أرسله الله يعني صار رسولا بإيه؟ بيا أيها المدثر قم فأنذر، عرف أنه سبحانه أمره أن ينذر الناس عن الشرك. أي شرك؟ هم يعرفون الله، هم يعرفون أسماء الله، هم يعرفون بيت الله، يحجون يعتمرون، أي شرك ينذرهم؟ ينذرهم عن الشرك في الألوهية. لماذا تعبدون تتقربون إلى الأولياء وتجعلتم له لها أصناما وصورا وقبورا وأضرحة؟ فلما النبي صلى الله عليه وسلم أنذرهم وبشر من اتبعه ماذا صار؟ اتبعه قليل من الناس ممن يعرفون حاله وصدره، كأبي بكر أول الناس إسلاما من الرجال، وخديجة أول النساء إسلاما من النساء، وعلي أول الشباب إسلاما أو الصغار إسلاما، وأيضا زيد أول الموالي إسلاما. فهؤلاء أول الناس إسلاما، أسلم قليل من الناس، لا يبلغون البضعة عشر رجلا أسلم. وعامة قريش لم يصدقوه ولم يكذبوه، لم يصدقوه لأنهم اهتموا بما عليه آباؤهم وأجداد، ولم يكذبوه لعلمهم بأنه لا يكذب، ما عرف ولا عرفوا عليه كذبا واحدا فقط. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره الله أن ينذرهم عن الشرك، أي شرك؟ شرك في الألوهية، الشرك في العبادة. يجب أن نفهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وربك فكبر، أمره بالتوحيد، ما قال له روح قل لهم لا تقتلوا البنات، ما قال له روح قل لهم لا تزنوا، ما قال لهم روح قل لهم لا تأكلوا الميتات، لا، أعظم شيء التوحيد وربك فكبر والرجز فاهجر، أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك أعظم شيء. أنت إذا أردت تهتم بأولادك وذريتك وأهلك وجماعتك أعظم ما تهتم به التوحيد، أعظم ما تنهاهم عنه الشرك. ما أمرهم بالصلاة، جلسوا عشر سنوات في مكة ليسوا مخاطبين بالصلاة على سبيل الوجوب، إنما كانوا مخاطبين بالتوحيد. هذا يدلنا على أن هناك قدر الشرك وخطر الشرك عند الله وعند رسوله، وعظم مكانة التوحيد وقدر التوحيد عند الله ورسوله. فاستجاب القليل، وأما الأكثر فلم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكروا عليه، ولم يشنعوا عليه إلى متى؟ يقول الإمام حتى بادأهم بالتنفير عن دينهم وبيان نقصه وعيب آلهتهم. يعني لما قال لهم يا جماعة اعبدوا الله ما قالوا له كلامك غلط، لأن أنت لما تقول حق النصراني اعبدوا الله ما يقول لك غلط، يقول لك صح نعبد الله. تقول اليهود اعبدوا الله يقول لك صح نعبد الله، هذا كلامك ما هو غلط عندهم صح. إذن متى يبدأون العداوة معك؟ كما بدأوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما بدأوا العداوة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم اعبدوا الله، ما بدأوا العداوة معه. متى بدأ العداوة معه؟ لما قال لهم انتبهوا لهذه القضية، إن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، إن هذه الأصنام هي لا تسمع لا تبصر لا تعقل، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عباد يا جن يا إنس يا ملك يا ولي يا نبي يا رسول، عباد أمثالكم كيف تعبدونه؟ أوه لما قال لهم هذا الكلام بدأوا العداوة معه. أنت الآن إذا قلت اليهودي والنصاني اعبدوا الله ترى الصليب ما ينفعك، خلاص الآن أنت تصبح عدو. إذا قلت للنصارى يعبد الله، لليهود يعبد الله عز وجل، عزير لا ينفعك، خلاص هنا تصبح أنت عدو. لذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قائم على أمرين: الأمر بالتوحيد والترغيب فيه، والنهي عن الشرك والتنفير عنه. ما يجوز تقول للنصارى والله أنتم على خير ها دحنا إخوة، لا، إذا كان تقصد أخوة المكان هذا شيء، لكن ما في شيء بيننا بين الكفار اسمه أخوة دينية، إنما المؤمنون إخوة. إذن لابد أن ننتبه لهذه القضية، نتعايش سلمياً، هذا شيء آخر. أهل الإسلام لا يبغون على اليهود والنصارى الذميين في بلاد الإسلام. النصارى عاشوا في مصر مئات السنين منذ دخول الإسلام إلى اليوم في أمن وأمان، ما حد جبرهم على الإسلام. عاشوا في بلاد الشام مئات السنين، في اليمن ما حد جبرهم على الإسلام، في العراق ما حد جبرهم على الإسلام، هذا شيء آخر. لكن لا يجوز أن نقول لهم هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من الأمرين: الأمر بالتوحيد والترغيب فيه، والنهي عن الشرك والتنفير عنه. فلما قام بهذا الأمر ما الذي حصل؟ حينئذ اشتدت عداوتهم له صلى الله عليه وسلم ولمن تبعه، صاروا يعذبونه يشتمونه ينفرون الناس عنه، يتهمونه بالجنون، يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون. ليش؟ دعايات كاذبة، يتهمونه بأنه شاعر وبأنه يقول الإمام: فمن فهم هذا عرف أن الإسلام لا يستقيم إلا بالعداوة لمن تركه وعيب دينه. ما هي الإسلام في قلبك؟ لن يستقيم إلا بأمرين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا أمر عظيم، وتضيف معه الولاء لله، الحب لله، والبغض لله عز وجل. يجب الإنسان يحمل في قلبه بغض للمشرك، لشركه وكفره. ما يجوز للإنسان أن يرضى عن الكفر وعن المشرك عن الشرك، ما يجوز هذا الكلام. إذا كنت لا ترضى الظلم فكيف ترضى بالشرك؟ الشرك أظلم الظلم، أعظم الظلم. فلذلك الكفار عادوا النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال إبراهيم عليه السلام: ها بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. ليش؟ انه خلاص يقول لهم يا ابتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ماذا قال ابوه له؟ لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. نتامل ابراهيم عليه السلام، هذه ملته ونحن على ملته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا يجوز موالاة الكفار محبتهم القلبية. يمكن أن تحبه لأنه أبوك، هذه محبة فطرية، أو لأنها زوجتك، هذه محبة فطرية. يمكن أن تحبه لإحسانه إليك لأنه جارك، هذا شيء آخر. لكن لا يجوز أن تحبه لدينه، بل تبغضه لدينه، هذا أمر آخر. فنحن لابد أن نفرق بين هذه الأمور. الكفار لو من هنا إلى 1000 سنة تقول لهم نعبد الله يقول لك كلام طيب، الصدق كلام طيب، ها؟ القتل محرم كلام طيب، لن يخالفون. متى يبدأون يخالفونك؟ إذا قلت لهم أنتم على ضلالة وأنتم على كفر وشرك. من فهم هذا عرف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا لاتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.